الحمد لله الذي أكرمنا بارتقاء مراتب القرب منه إذا أحسننا في عبادتنا إياه فيحسن سبحانه وتعالى فوق إحسانه إلينا إحسانا مضافا ينساق من حضرته العلية ويتتابع جودا وكرما من أكرم الأكرمين. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كيف وهو القائل جل جلاله في الحديث القدسي يقول سبحانه وتعالى: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن اقترب مني ذراعا اقتربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. إذا علمت ذلك أيها المؤمن فاعلم أن الواجب عليك هو إحسان الصيام وإحسان القيام لتظفر بالمرام وتحوز الأثر والنتيجة والفائدة والثمرة لصيامك ولقيامك. فهذا الصوم الذي هو جسم روحه الإخلاص لوجه الله تبارك وتعالى وتمام أعضائه أداء الآداب والاحتراز عن المبطلات وعن المكروهات وعما يقدح في ثواب الصوم وفضله، فاحرص على إتمام وإحسان الصيام. أدي واجبك أيها المؤمن مع الله تبارك وتعالى في إخلاص القصد لوجه الله، فتصوم إيمانا وتصوم احتسابا، تصوم إيمانا مصدقا موقنا بفرض الله له وصدق رسوله فيما بلغ عن الله وفي مثوبة الله عليه وجوده الذي قال عنه: كل عمل ابن آدم يضاعف له إلى 10 حسنات إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فاجعل صومك لله موقنا بما ورد عن الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، واجعل صومك احتسابا لوجه الله لا تريد به إلا وجهه الكريم. أنت أيها المؤمن بالقيام بهذا الإخلاص لوجه ربك والصيام إيمانا واحتسابا تنال أول ثمرة بما صح في الحديث عن نبينا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم بعد ذلك ترتقي في تحصيل فوائد الصوم وثمراته، عند إذن تكون محترزا عن كل ما قيل بأنه يفطر الصائم ولو اختلفت فيه مذاهب المجتهدين من الأئمة، فتتحرز عن المبطلات المجمع عليها والمختلف فيها، فلا تقرب شيئا من تلك المبطلات للصوم. كل ما وصل إلى الجوف عبر الحلق فهو مبطل للصوم بالإجماع، ولكن قد ربما يختلف فيما يصل إلى الجوف غير من غير الحلق، فكن على حذر وكن على احتراز وكن على ورع في صيامك حتى لا يكون قول في الشريعة الغرة يقول ببطلان صومك وبنقص صومك، حتى تؤدي صومك على الكمال. وبذلك لو كان الصائم شابا فلا يتعرض في القرب من أهله حتى ينزل له المذي دون المني، أما لو نزل المني بطل الصوم بالاتفاق، ولكن مجرد نزول المذي هو عند بعض الأئمة كالمالكية يبطل الصوم، فحينئذ يكون قد خرج عن هذه الدائرة. لهذا جاء الاختلاف العلماء في جواز قبلة الصائم لزوجته، ورجع الاختلاف إلى معنى واحد وهو أن من كان قوي التقوى أو قوي الملاحظة لا تغلبه شهوته على أن يصل إلى مكروه ولا إلى محرم، كان ذلك جائزا له. ومن لم يكن فلا. ويذكر عن الإمام الشافعي أنه سئل من قبل 2 عن نفس المسألة فاختلف الجواب، فقال للأول يجوز وقال للثاني لا يجوز، فلما انصرف الثاني قال لي: ما اختلف جوابك؟ قال: الأول سألني وهو شائب عليه أثر التقوى يخاف الله تعالى، فلا يحذر من تقبيله لأهله أن يصل إلى شيء محرم. قالوا أما الثاني فهو شاب حديث عهد بالزواج، فلذلك حرمته عليه حتى لا يقع في المحذور والسوء. حينئذ تعرف الاحتياط لصومك، كما أنك إذا لم تتيقن أن الشمس قد غربت، ولو فرضنا اختلف أهل المنطقة التي أنت فيها، منهم من يقول قد غربت في هذه الساعة، منهم من يقول لم تغرب، فحينئذ ينبغي أن تحتاط وتتأخر الصوم حتى تتيقن الغروب. فإذا تيقنت الغروب فالسنة تعجيل الفطر، كما هو الحال أيها الصائم في تأخير السحور، هو سنة. ولكن إذا وصلت إلى حالة يقال في تلك الساعة أن الفجر قد طلع، ويختلف القوم فيقولوا إنه لم يطلع بعد، فلما توقع نفسك في الشك والخلاف؟ ابتعد عن ذلك، وقبل أن يأتي الشك وأنت متيقن أن الليل باق، فتسحر مؤخرا صومك إلى آخر الساعات التي تتيقن فيها بقاء الليل وأن الفجر لم يطلع بعد، وبذلك تكون كسبت سنة تأخير السحور ولم تقع في شك تخرج به عن أدب الصوم في الاحتياط له والاحتراز والورع. وهكذا تتجنب بعد ذلك شؤون معنوية توقعك في أسوأ، وتوقعك في فقد ثواب الصوم والعياذ بالله تبارك وتعالى، كما تحدث على لسان المصطفى عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا لم تهذب ألفاظك، إذا لم تترك الكذب وأنت تصوم، فليس لله حاجة في أن تترك الطعام والشراب ثم تقتحم ما حرم عليك من الكذب على صغير أو على كبير. إذا لم تترك الغيبة وأنت صائم، فالله غني عن تركك الطعام والشراب، وأنت تقتحم ما نهاك عنه بصريح الكتاب: ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لا يغرك أن الناس تساهلوا بأمر الغيبة، فما أسهل على أحدهم أن يصدرها وهو يمشي وهو يضحك وهو جالس وهو قائم وهو في السيارة وهو حتى في المسجد حتى في الجنازة، يمشي في الجنازة ويغتاب عباد الله تبارك وتعالى ويتعرض لغضب الله سبحانه وتعالى. لا يغرك تساهلهم هذا، إنه لا يبيح لك محظورا، إنه لا يخفف عنك مساءلة في القيامة. احفظ لسانك وقبض لسانك عما حرم الله تبارك وتعالى عليه، فإنك أنت الذي ستحاسب على ما تقول. بل مجرد الإصغاء إلى المغتابين وإلى النمامين يوقعك أنت في الشر، فلا تصغي إليهم. واشغل مجالسك مع من تجالس إذا اغتابوا أو نموا بما يرضي الله تعالى، اترك كلاما صالحا واخرج من أقوالهم ولا تصغي إليهم، فإن المستمع أحد المغتابين، هو واحد من يغتابون وإن لم يتكلم بلسانه إذا استمع. وبذلك يقول الشاعر: وسمعك صن عن كلام القبيح كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند استماع القبيح شريك لقائله فانتبه، شريك لقائله فانتبه. فيجب عليك أن تحترز عن الاستماع إلى الكذب وإلى الغيبة وإلى النميمة وهي فتنة بين الناس، وإلى من يحلف كذبا، فضلا عن أن تكون بنفسك أنت كاذبا أو مغتابا أو نماما. كما يجب عليك أن تتقي الله في عينك وأنت صائم، فإذا لم تبالي بالنظر سواء في شارع أو في سوق أو إلى شاشة صغيرة أو كبيرة في الجوال أو في غيره من الشاشات التي تعرض الصور التي تثير الشهوات المحرمات، فإذا نظرت إلى شيء من ذلك فقدت ثواب الصوم، فقدت خير الصوم، فقدت نتيجة الصوم، فقدت ثمرة الصوم، ذهب عليك خير الصوم وبركته. فكن حريصا على كف نظرك عما حرم الله عليك، وتعود ذلك في النهار وطبقه في الليل، فإذا خرج الشهر صرت من الذين يجدون في قلوبهم حلاوة يأنفون فيها من أن تمتد أعينهم إلى الحرام، لكن إذا تساهلت بالنظرة صابك السهم والسهم الثاني والسهم الثالث، فإن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس الرجيم، والسهم المسموم مشكلة، لأن السم يسري في الإنسان إذا أصابه السهم المسموم ولو كانت الإصابة في غير مقتل، فهذه مشكلة كبيرة. وإن لم يصبك أول سهم فالثاني فالثالث فالرابع، فإذا توالت الأسهم قتلت والعياذ بالله تعالى، كذلك يقتل الإيمان في القلب بتوالي نظرات الحرام. فكن حريصا على نظرك وعلى بصرك، لا تصرف منه شيئا إلى ما حرم بارئك عليك سبحانه وتعالى، وكن حسن التفقد للتحرز من المبطلات الحسية والمبطلات المعنوية، بل ينبغي أن تكون مبتدئا مبتعدا عن المكروهات في صوم رمضان وفي أثناء رمضان، فما جاءت الكرهة به في اجتهادات أئمة الشرع المصون من مثل التذوق بعض الطعام من دون أن تدخله إلى داخل جوفك، فينبغي أن تحترز عن مثل هذه المكروهات في نهار رمضان، وأن تكون محسنا للعبادات التي يحب الله الإحسان فيها. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. إذا كان الأمر كذلك فعليك أن تحسن الأدب بالقول والفعل، وتتذكر أنهما أسرع ما ينقضي الشهر. وإذا كنت الآن في مثل مرور النصف كاملا من رمضان، فما بقي إلا النصف الأخير، فيا ليت رمضان لا ينقضي ويا ليته لا ينتهي عند من عقل وعند من أدرك. إنها يا أيها المؤمن فرصة ما سانحة ما أسرع أن ترفع من بيننا، فاغتنم فرصتك فيما بقي من النصف الأخير في شهر رمضان الكريم المبارك، تدارك ما كان من التقصير، تدارك ما كان من التفويت. أقبل على الله بكليتك، حافظ على ما بقي من الشهر في قولك وفعلك وفي نياتك ومقصدك، تطهر تصفى تنقى في هذا الشهر، ادخل دوائر من يصفيهم الله ويصطفيهم، فهو القريب منك إذا أقبلت عليه. نسألك اللهم إقبالا صادقا، ونسألك قبولا من عندك، ونسألك توفيقا لمرضاتك، ونسألك أن تجعل آثار الصوم وأنواره وبركاته فينا وفي أسرنا وفي أهلنا وفي مجتمعاتنا وفي مناطقنا وفي بلداننا وفي أهل لا إله إلا الله حيثما كانوا وحيثما حلوا، يظهر عليهم أثر الشهر الكريم بثبات الأقدام على الصراط المستقيم وظهور الفضائل والمحامد وحسن الشمائل برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.